أي تباح ثيابهم. وش معنى ثيابهم؟ يعني ما صنعوه أو ما لبسوه أو الأمران؟ الأمران ثيابهم التي صنعوها تحل والتي صبغوها تحل. ما نقول لعلهم صبغوها بسبغ النجس أو نسجوها بمنساج النجس، لا، الأصل حل. وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يحل لنا لبسه، ولكن من عرف منهم بعدم التوقي من النجاسات فإن الأولى التنزه عن ثيابه بناء على ما يقتضي حديث من أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. مثل من الذين لا يهتمون بالنجاسات؟ مثل النصارى. يقول أهل العلم إن النصارى لا يهتمون بالنجاسات، يتلوث ثوبه بالنجاسة بالبول والمرأة بالحيض ما يهم، عكس اليهود. اليهود يقولون إنهم إذا تنجس الثوب عندهم قطعوه، قرضوه بالمقراض ولا يمكن أن يغسلوه. فجاءت الشريعة هذه والحمد لله بين هؤلاء وهؤلاء
وسطا، لا يستهان بها ولا يقطع الثوب الذي تلوث به، وإنما يغسل حتى يزول هذا الخلف. وإن جهل حالها، طيب إن جهل حالها وإن علم،
ها؟ إن علم يا إخواننا، إن علم فلا يخلو، إما أن تعلم طهارتها أو تعلم نجاستها. إن علمت نجاستها فإنها ما تستعمل، وإن علمت طهارتها فلا إشكال فيها. الإشكال فيما إذا جهلت الحال، هل نقول إن الأصل أنهم لا يتوقون النجاسات وأنها حرام، أو أن الأصل الطهارة حتى يتبين النجاسة؟ الجواب الأخير. ولهذا كلمة إن جهل حالها لها مفهومان، المفهوم الأول علمت طهارتها، والمفهوم الثاني علمت نجاستها. نعم، إن علمت نجاستها فإنها تجتنب حتى تغسل، وإن علمت طهارتها فالأمر فيها واضح. نعم.
وهذا مختص بالثياب المستعملة عندهم ولا حتى كصنع؟
حتى نعم، المصنوعة والملبوسة كلها. ثم قال المؤلف: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدبغ معروف، وهو عبارة عن تنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء، ومنها القرض. قرض شيء أشبه ماله والله أعلم اللي يسمونه عندنا الكرمة، ما أدري ايش يسمونه عندنا. نعم، على كل حال هذا الدبغ يعني عبارة عن تنظيف الجلد وإزالة ما يكون فيه من الخبث. فإذا دبغ الجلد فإن المؤلف يقول إنه لا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ. وهنا نسأل أولا: هل جلد الميتة نجس؟ نعم، الجواب فيه تفصيل. إن كانت الميتة طاهرة فجلدها طاهر، وإن كانت الميتة نجسة فجلدها نجس. أولا، هل هناك ميتة طاهرة مثل السمك؟ السمك الجراد الظاهر عاد ما له جلد، لكن لا بأس في ميتة طاهرة. السمك ميتته طاهرة لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. هذا لا أشكال فيه، جلده طاهر وكلها طاهر ولا فيه أشكال. أما الذي ينجس بالموت فإن جلده ينجس به، ينجس بالموت لأنه داخل في عموم الميتة، أليس كذلك؟ فيكون داخلا في قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
ولا يلزم من التحريم النجاسة. القاعدة هذه صحيحة، لا يلزم من التحريم النجاسة، ولهذا السم حرام وليس بنجس أولى، والتتن حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على قول الراجح. فلا يلزم من التحريم النجاسة، لأننا نجيب عن ذلك بأن الله عز وجل علّم لما قال لا أجد محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس، هذا واضح أنه نجس. فإذا الميتة نجسة، الميتة نجسة وجلدها نجس، ولكن هل إذا دبغناه يطهر أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه لا يطهر، إنه لا يطهر، وهو كما ترون المذهب أنه لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ قالوا لأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهر. أولا لو تجيب مثل كلب وتغسله بالصابون والماء الحار 7 مرات يطهر؟ ما يطهر، نجس العين لا يطهر، أليس كذلك؟ طيب الروثة، روثة الحمار لو تبي تغسله بماء البحار تطهر؟ لا. فيقولون إن الجلد إنه عين نجسة، والعين النجسة لا يمكن أن تطهر، وهذا في الحقيقة التعليل واضح جدا أنه لا يطهر لأن نجاسته عينية. وأما الذي يطهر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية، كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه حتى ذهبت، هذا واضح أنه يطهر. لكن أما الجلد فلا. إذن فقد اعتمدوا على قياس واضح أنه لا يطهر بالدباغ. طيب هذا واحد قطع قطعة لحم من ميتة وطبخها وحط فيها قرض وكل ما ينظف قال الآن طهرت، ايش تقولون؟ ما تظهر؟ ما تظهر. إذن الجلد مثله ما يظهر، ولكن هذا القياس في مقابلة النص. نعم، هذا القياس في مقابلة النص. ما هو النص؟ النص حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بشاة يجرونها فقال هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض، وهذا صريح، يطهرها الماء والقرض وميتة يجرونها يجرونها برا، فقال خذوا جلدها، فقالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. بعد هذا نقف ولا لا؟ نقف. لكن قالوا هذا الحديث منسوخ، لأنه يروى أن عبد الله بن عكيم أو عكيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الجلد من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقالوا إن هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة، والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت. نعم، واضح. طيب الجواب على ذلك، على هذا الحديث، أولا الحديث ضعيف ولا يمكن يقابل الحديث الذي هو مسلم. ثانيا الحديث ليس بصريح في النسخ، ليس بناسخ، لأن ما ندري هل شات ميمونة قبل أن يموت بشهر، ربما قبل أن يموت بأيام. ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ، إذا ما يتحقق النسخ فيه. ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخر فإنه لا يعارض حديث ميمونة، لأن قوله لا تنتفعوا بإهاب ولا عصب يحمل على الإهاب قبل الدبر، يحمل عليه قبل الدبر، وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة. وبهذا تبين أن ادعاء النسخ لا يصح لهذه الوجوه الثلاثة: ضعف الحديث، وعدم العلم بالتاريخ، وإمكان حمله على ما لم يدبر، على ما لم يدبر، فيبقى حديث ميمونة محكما لا نسخ فيه. ولكنه يبقى عندنا مسألة القياس والنظر. كيف تقولون لو دبغت الكبد ما طهرت، ولو دبغ الجلد طهر، وكلها أجزاء ميتة؟ ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين. نعم صح. إذن كيف نتخلص من هذا القياس؟ الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه متى ثبت الفرق في القرآن أو السنة بين شيئين متشابهين، فاعلم أن هناك فرقا في المعنى ولكنك لم تتوصل إليه، لأن إحاطتك بحكمة الله ممكنة غير ممكنة. فمتى وجدت حكمين في شيئين متشابهين في الشريعة، نعم، ولكن الحكمين متغيران، فاعلم أن هناك إيش؟ سببا اقتضى اختلافهما في الحكم. ولكن لا يلزم من ذلك أن تعرف هذا السبب. فما موقفك حينئذ؟ التسليم. موقفك التسليم. ثانيا أن نقول إنه يمكن الفرق بين اللحم والشحم والجلد، فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد، لأن الجلد كالوعاء، الجلد كالوعاء، حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلوله في الجلد نفسه، أشد، لأن الجلد كما تعلمون فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم والشحوم والأمعاء وما كان داخله فإنه ليس مثله، فلا يكون فيه الخبث الذي من أجله صارت الميتة حراما ونجسا. ولهذا نقول إنه يعطى حكما بين حكمين. الحكم الأول أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ، واضح، ولا بالتنظيف، وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاهر، والجلد بينهما، فلهذا أعطي حكما بينهما. وبهذا نعرف سمو الشريعة، وأنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين، وأن كون الجلد يظهر بالدباغ من الحكمة العظيمة، نعم، وكونه ينجس بالموت من الحكمة العظيمة أيضا، لأنه ليس كالشعر والوبر والريش، وليس كاللحم والشحم والأمعاء ونحو ذلك. والثاني أن يتحقق فإن كان هناك ضرورة لكن تندفع بغيره، نعم، فلا ضرورة، ما يجوز. وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلا يجوز. وبهذا نعرف أن التداوي بالمحرم حرام. وإن كان بعض العامة يقولون التداوي بالمحرم حلال لأن الضرورات تبيح المحظورات، التداوي بالمحرم حرام. السبب لأنه قد يشفى بدونه، وكثير من الناس يشفى بدون أن يعالج، يشرف على الموت ثم يشفيه الله. هذه واحدة. ثانيا أنه لو فرض أنه اضطر هل تندفع الضرورة به؟ قد يشفى وقد لا يشفى حتى لو استعمل الدواء. بعض الناس يقولون أن الكحة دواها شرب لبن الحمير، ويقولون في القاعدة المعروفة الدواء الشهاقة لبن النهاقة، نعم، هذا مفطرة.
يقول هذا غير صحيح، لأن الله قد يشفيه بدون هذا، ثم هناك أدوية ثانية يشفى بها، والثاني لأنه قد يشرب لبن النهاق كما يقولون ومع ذلك لا يشفى. وليتهم قالوا دوا الشهاقة لبن الناقة كان طيب، لكن الله عافينا. زين، إذن استفدنا قاعدتين. القاعدة الأولى إيش؟ أن الحاجة تبيح المكروه، والثاني أن الضرورة تبيح المحرم. طيب، ويستدل له أوان آنية، لكن نقول لماذا لا نجعلها معطوفة على ثيابهم وذبائحهم؟ نعم، لفساد المعنى. هذا العلم، لو قلت ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم صار المعنى ولو لم تحل ثيابهم، ولو لم تحل ثيابهم. ولا أحد يقول إن ثياب الكفار ما تحل إلا إذا كانوا معروفين بموالبس النجاسة ففيها خيار. المهم أنها معطوفة على آنية. النظرية من وجهين. الوجه الأول أنها علة في مقابلة النص فتكون مهدرة باطل. والوجه الثاني أن نقول إن النظر الصحيح عندما يتأمل الإنسان يدل على أن القياس الصحيح ما دل عليه النص من كونه يظهر بالدباغ. نعم، نبدأ بذلك الجديد الآن. لأنه يظهر ما في جواب، لأن هذا هو الصحيح.
ما يمكن أن يجاب عن الحديث لأنه
يظهرونها.
نعم،
فقال هلا أخذتم إهابها؟
نعم،
فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة.
نعم،
قال يطهرها الماء والقرض.
نعم،
هذا صريح، هذا هو واضح.
إنه ذكر عن أهل اللغة يقول أن
الإهاب، هذا صريح، هذا ميتة يجرونه. وقال إنها ميتة كيف نتفق؟ قال يطهرها، يطهرها ميتة يجرونها ما تبقى. الميتة اللي تجر ما تبقى جلدها.
إيه بس الجلد رطب الآن.
مو الآن
رطب أيوه. هذا. أيوه. حتى لو كانت ميتة.
كيف لو كانت ميتة؟
حتى لو كانت ميتة يكون الجلد رطب.
ولا رطب.
فيكون إهابا.
ولو كان إهابا، لكن الرسول يقول يطهره
الماء والقرب.
إذن يصير طاهر ولا لا؟
يكون طاهر.
هذا هو المقصود. على كل حال الآن نقول الصحيح أنه إذا دبغ يطهر، أنه إذا دبغ يكون طاهرا. نعم، لحديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره. وأما حديث عبد الله بن حكيم فإن هذا ضعيف، ولو صح فإنه يحمل على ما كان قبل الدم. أنا ما كان قبل الدم. نعم، يقول ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. يباح استعماله استعمال إيش؟ جلد الميتة بعد الدبغ في يابس. أفاد المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز، لا في يابس ولا في غير يابس، لأنه نجس. وظاهره أيضا أنه لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسا. وهذا فيه نظر، لأن نقول إذا كان يابسا واستعمل في يابس فإن النجاسة هنا لا تتعدى، لا تتعدى، كما لو قددناه وجعلناه حبالا لا يباشر بها الأشياء الرطبة، فإن هذا لا مانع منه. وأما قوله في يابس بعد الدبغ في يابس، في الرطب يجوز ولا لا؟ لا يجوز في الرطب، يعني ما يجوز أن نجعل فيه ماء ولو بعد الدبغ، ولا أن نجعل فيه لبنا، ولا أن نجعل فيه أي شيء رطب. لماذا؟ لأنه إذا كان نجسا ولاقاه طاهر ماء تنجس الماء به، هذا الماء يتنجس به. وأما إذا كان في يابس والجلد يابس ف فإنه لا يتنجس به، لأنه النجاسة ما يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها، فإذا لم يتعدى أثرها فإن حكمها لا يتعدى. ولهذا عند العامة كلمة حقيقية يقولون ليس بين اليابسين نجاسة، ليس بين اليابسين نجاسة، يعني إذا تلاقى نجسان وهما يابسان فإن النجاسة لا تنتقل إلى الطاهر. وقوله يباح استعماله بعد الوضوء في يابس، إذا قلنا بالقول الراجح الصحيح أنه يظهر في الدباغ فإنه يباح استعماله في اليابس وفي الرطب، ويدل لذلك أن الرسول توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة وذبائح المشركين نجسة، ذبائح المشركين نجسة، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من هذه المزادة، يدل على أنه يباح استعماله في الرطب لأنه يكون طاهرا. يباح لا نائب الفاعل هو استعمال، لكن من الضمير في استعمال، يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله، فإنه يباح استعماله في اليابس. أفادنا المؤلف هنا أن الذي يباح استعماله بعد الدبر في اليابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. ما هو الطاهر في الحياة؟ أولا كل مأكول فإنه طاهر في الحياة، كل مأكول فهو طاهر في الحياة، مثل إبل، بقر، غنم، ضبع، ضباء وما أشبهها كذا. طيب ثانيا على المذهب كل حيوان من الهر فأقل، من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة، مثل الهرة طاهرة في الحياة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. ثالثا كل شيء ليس له نفس سائلة، يعني دم، كل شيء ليس له دم يسيل إذا ذبح أو قتل فإنه طاهر، هذا الحيوان الطاهر. رابعا الآدمي، لكن الآدمي هنا غير وارد لأن استعمال جلد الآدمي محرم لا لنجاسة ولكن لحرمته. نعم. طيب إذن لو دبغ الإنسان جلد فأرة أو جلد هرة هل يطهر على المذهب؟ لا يطهر ما شيء يطهر على المذهب، لكن يباح استعماله في اليابس. وعلى القول الثاني يطهر فيباح استعماله في اليابسات والمائعات. واضح؟ طيب يصح أن نجعل جلد الهرة السقاء صغير إذا دبغناه؟ لا المثل واضح، ما على القول الثاني يصح لأنه طهر. فمدار الخلاف الآن على الطاهر في الحياة، جلد الحيوان الطاهر في الحياة طبالك. وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة، أن مناط الحكم على طهارة الحيوان في حال الحياة، فما كان طاهرا في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس ولا يطهر على المذهب، وعلى القول الثاني يطهر. فيه قول ثالث أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لكن بشرط أن تكون الميتة مما تحله الزكاة، أن تكون الميتة مما تحله الزكاة، يعني مما يؤكل. فأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر، وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فجلد الهرق وما دونها في الخلقة لا يدخل. ودليل هذا القول أن في بعض ألفاظ الحديث تباغ جلود الميتة زكاتها فعبر بالزكاة، ومعلوم أن الزكاة لا تطهر إلا ما يؤكل ويباح أكله. لو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم وقطع الوجين والحلقوم والمري، نعم يحل، ما يسمى زكاة. فعلى هذا نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر بالدباغ. هذا دليل. الدليل هو دباغ جلود الميتة زكاتها. وفيه أيضا تعليل أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم. وهذه العلة بعد الموت باقية ولا منتفية؟ منتفية. وعلى هذا فيعود إلى أصله، إلى أصله وهو النجاسة، فلا يطهر بالدباغ. وهذا القول هو الراجح، وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ. مفهوم؟ هذا هو القول الراجح، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وله قول ثاني يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل أن ما كان طاهرا بالحياة فإن جلده يطهر بالدم. ثم قال ولبنها، لبنها إيش لبن؟ ما عندنا عظم ميتة. لبنها أي الميتة. إذا قيل أين مرجع الضمير؟ قلنا قوله ولا يطهر جلد ميتة، جلد ميتة. أما على النسخ التي بأيديكم فإنه المرجع الضمير قوله عظم الميتة، الميتة في قوله عظم الميتة، لكنه ليس كذلك عندي. لبن الميتة نجس، لبن الميتة نجس، وإن لم يتغير بها وإن لم يتغير بها. ليش؟ هي لأنها ميتة، هي حرام نجسة، لكن اللبن والشأن قالوا لأنه مائع لاقى نجسا فتنجس به، ومائع مثل ما لو سقطت فيه نجاسة، مائع لاقى نجسا فتنجس به، وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة وهي في حال الحياة، لأن هذا الضرع وعاء له بمنزلة الإناء، لكنهم يقولون إنه لما ماتت نجست، فيكون هذا اللبن قد لاقى نجاسة فينجس بذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طاهر، أن لبن الميتة طاهر بناء على اختياره رحمه الله بأن الشيء لا ينجس إلا بالتغير، فقال إذا لم يكن هذا اللبن متغيرا بدم الميتة أو ما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرا. والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح المذهب، لأنه وإن كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لقاه من النجاسة، لأن النجاسة محيطة به من كل جانب فهو يسير. ثم إن الذي يظهر سريان العفونة، عفونة الموت إلى هذا اللبن المائع، لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسا. ثم لو قلنا بأن هذا فيه نظر من حيث القاعدة، لأن القاعدة عندنا أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة محكمة عظيمة، فإن نقول هذا من باب
الاحتياط من باب الاحتياط والأخذ بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وهذا اللبن الذي لم يزل في الضرع قد يكون داخلا في العموم. فالمهم أن الاحتياط البعد عنه. أيه نعم يجوز الشرب لأنه عنده طاهر لبن الميتة وكل أجزائها نجسة. كل أجزائها نجسة، اليد، الرجل، العين، الرأس، كل الأجزاء نجسة لعموم قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالميتة يطلق على كل الحيوان، كل ظاهر وباطن. يقول المؤلف طيب هل يدخل في قوله كل أجزائها الجلد؟ لكن سبق الكلام عليه وهو قوله ولا يطهر جلد ميتة، لأن قوله ولا يطهر جلد ميتة من لازمه أنه نجس. واضح؟ أي لا 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 أبدا، هذا الجلد قد لا نقول من الأجزاء وقد نقول من الأجزاء ولكن سبق الكلام عليه. قال غير شعر ونحوه. غير شعر، الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش، هذه أربعة، الشعر والصوف والوبر والريش. الصوف للغنم الضأن، والوبر للإبل، والشعر لما للمعز والبقر وما أشبهها، والريش للطيور. طيب وقول المؤلف لبنها وكل أجزائها نجسة يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة. وش اللي ميته طاهرة؟ السمك، السمك يعني كل حيوان البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة حلال لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. هل يلزم من الحل الطهارة؟ نعم، ما في شك يلزم من الحل الطهارة. وهل يلزم من الحرمة النجاسة؟ طيب هل يلزم من نجاسة التحريم؟
نعم.
كل إذا نأخذ قواعد ثلاثة الآن، كل حلال فهو طاهر، نعم، وكل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجسا، تمام. طيب يستثنى حيوان البحر كله، هذا ميتته طاهرة. يستثنى أيضا ميتة الآدم فإنها طاهرة لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ولعموم قوله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، ولأن الرجل إذا مات يغسل ولو كان نجسا ما أفاد به التغسيل. طيب والثالث كل ما ليس له دم، كل ما ليس له دم، والمراد الدم الذي ينسفح إذا ذبح أو قتل مثل كالذباب والصراصير والجراد وغيرها، نعم. الوزغ، الوزغ يقول الإمام أحمد له نفس سائلة، والعقرب لا ليس كذلك، العقرب ما له دم. ها إيه كيف له دم؟ لا لكنه يؤثر على الأرض، ينزل الأرض. طيب الفأرة
لها نفس لها لها دم يسير. إذن هي نجسة. طيب إذن كل ما ليس له دم يسير عند ذبحه فإنه طاهر. ها؟ نعم. هي طاهرة في الحياة لكن كلامنا بعد الموت. هي نجسة بعد الموت. طيب ما هو الدليل على طهارة ما ليس له دم يسير؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع. فإن قوله فليغمس يشمل غمسه في الماء الحار، وهو إذا غمس في الماء الحار يموت. ولو كان ينجس كان الرسول يأمر بإراقته. نعم. لا، في هذا في خلاف، يأتينا إن شاء الله في النجاسة. طيب هذه الحيوان الطاهر في الحياة، المؤلف يقول نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة، والمؤلف يقول لبنها كل أجزائها نجسة استثنينا من الميتة الطاهر في الحياة، وهي ثلاثة أشياء، صارت ثلاثة أشياء. أولى كذا، إذا يستثنى من الميتة ما كان طاهرا بعد الموت، وهو ثلاثة أشياء: حيوان البحر والآدمي وما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له يسير، هذه طاهرة. طيب، هو يلزم من طهارة الشيء حله؟ لا، لا يلزم، يلزم من حله الطهارة ولا يلزم من طهارته الحل. فبعر البعير ويوكل. طيب، إذا لا يلزم من طهارة الحل، ما لا نفس له سائلة طاهر ويلزم منه الحل؟ لا. نعم. طيب، هذه تضاف إلى القواعد الثلاثة السابقة تكون أربع قواعد. نعم، أنه لا يلزم من الحل، لا يلزم من الطهارة في الحل. طيب، يقول المؤلف: كل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا. يجز يعني إما بمقص وإما بموس، ولا يقلع قلعا. لماذا؟ لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة، وهذا يظهر واضحا جدا في الريش، ولا لا؟ في الريش. أما الشعر هو ما هو ظاهر، لكنه في الحقيقة هو الواقع، يعني منغرس في الجلد وفيه شيء في مباشر للنجاسة. يقول لابد أن يجز جزا. وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشعر ونحوه، طاهر، اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه دباغ ولا غيره، والثالث الجلد وهو طبقة بينهما وفيه، والحكم ليس إلى هذا ولا إلى هذا، بل حكمه بينهما. ذكر الفقهاء في هذا، ذكر الشارح رحمه الله، أن جعل المصران والكرش وترا دباغ، كلام باللغة العربية هذا. نعم، لا، جعل المصران والكرش وترا دباغ، هذا العبارة: جعل المصران والكرش وترا دباغ. أظن حسين يمكن يعرب لنا هذا، ترجم. المصران معروفة ولا لا؟ والكرش معروف. جعله وترا يعني حبالا، حبال وتر. دباغ يعني بمنزلة الدباغ، وبناء على ذلك يكون طاهرا ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب. لكن صاحب الفروع رحمه الله، وهو من
أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولا سيما في الفقه، يقول يتوجه لا، يتوجه لا، المعنى أن الذي يرى هو رحمه الله أن الأوجه بناء على المذهب أو بناء على قول الراجح عنده أنه ليس دباغا، وما قاله متوجه، لأن المستان والكرش من صلب الميتة ما يطر بهذا، لا سيما أيضا أنه يقول يجعل وتر ما يدبغ، لأنه ما يدبغ. فالصواب ما ذهب إليه صاحب الفروع أنه لا. وبهذه المناسبة صاحب الفروع رحمه الله يقول من عنده ويتوجه، وصاحب الغاية غاية الذي الشيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والإقناع، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، إذا أراد أن يقول شيئا يفرعه من عنده يقول يتجه. ففرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه صاحب الفروع، أفهمتم؟ يعني هذا ينفعكم إذا مر عليكم ما في عبارات حواشي، ويتجه كذا فهو من عبارات من؟ مرعي صاحب الغاية من المتأخرين، وإذا قيل يتوجه فهو من كلام صاحب الفروع. لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم، يعني توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبني من على القواعد والأصول، أما اتجاهات الإمام الشيخ المرعي رحمه الله فهي دون مستوى تلك. نعم، يقول غير شاعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته، هذه قاعدة فقهية. ما أبين، ما إعراب ما، أي مبتدأ محلها الرفع، لكن ما نوعها؟ استفهامية، شرطية، موصولة. لكن إن جعلتها موصولة قالت لك الفاء في قوله فهو كميتته، وش محل أجل؟ ليش أجي؟ لأن الفاء ما تأتي إلا رابطة، فتكون داخلة على جملة جواب الشر. نعم، طيب، هذا خلاف الأصل. إذا معناه إن إذا جعلناها ما موصولة فإن شبهناها بالشرطية وأدخلنا الفاء في جوابها، مفهوم؟ لكن إذا جعلنا ما شرطية فهو أولى من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ. أما من ناحية اللفظ فلوجود الفاء في الجواب، وأما من ناحية المعنى فلأن هذه قاعدة، واستعمال الشرط في القاعدة أبلغ من استعمال اسم الموصول. فنقول ما أبين هذه ما شرطية، وأبين بمعنى فصل، أبين بمعنى فصل. وقول من حي يعني من حيوان الحي، ولا حتى من الشجر الحي، أي من الحيوان. وقول فهو كميتته يعني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة، فهمتم؟ ما أبين من الآدمي فهو طاهر حرام لحرمته لا لنجاسته وخبثه. ما أبين من البقرة فهو نجس حرام لأن ميتتها نجسة حرام. ما أبين من السمك طاهر حلال. طيب، ما أبين من الجرادة، يجوز تأخذ فخذ الجرادة تقصه ويحيي وتأكله؟ ها؟ أي نعم يجوز، والله أعلم.
أي تباح ثيابهم. وش معنى ثيابهم؟ يعني ما صنعوه أو ما لبسوه أو الأمران؟ الأمران. ثيابهم التي صنعوها تحل والتي صبغوها تحل. ما نقول لعلهم صبغوها بصبغ النجس أو نسجوها بمنساج النجس، لا، الأصل حل. وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يحل لنا لبسه، ولكن من عرف منهم بعدم التوقي من النجاسات فإن الأولى التنزه عن ثيابه بناء على ما يقتضي حديث من أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. مثل من الذين لا يهتمون بالنجاسات؟ مثل النصارى. يقول أهل العلم إن النصارى لا يهتمون بالنجاسات، يتلوث ثوبه بالنجاسة بالبول والمرأة بالحيض ما يهم. عكس اليهود، اليهود يقولون إنهم إذا تنجس الثوب عندهم قطعوه، قرضوه بالمقراض ولا يمكن أن يغسلوه. فجاءت الشريعة هذه والحمد لله بين هؤلاء وهؤلاء
وسطا لا يستهان بها ولا يقطع الثوب الذي تلوث بها، وإنما يغسل حتى يزول هذا الخلف. وإن جهل حالها، طيب إن جهل حالها وإن علم،
ها؟ إن علم يا إخواننا، إن علم فلا يخلو، إما أن تعلم طهارتها أو تعلم نجاستها. إن علمت نجاستها فإنها ما تستعمل، وإن علمت طهارتها فلا إشكال فيها. الإشكال فيما إذا جهلت الحال، هل نقول إن الأصل أنهم لا يتوقون النجاسات وأنها حرام، أو أن الأصل الطهارة حتى يتبين النجاسة؟ الجواب الأخير. ولهذا كلمة إن جهل حالها لها مفهومان، المفهوم الأول علمت طهارتها، والمفهوم الثاني علمت نجاستها. نعم، إن علمت نجاستها فإنها تجتنب حتى تغسل، وإن علمت طهارتها فالأمر فيها واضح. نعم،
هذا مختص بالثياب المستعملة عندهم ولا حتى كالصنع؟
حتى، نعم، المصنوعة والملبوسة كلها. ثم قال المؤلف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدبغ معروف، وهو عبارة عن تنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء، ومنها القرض. قرض شيء أشبه ماله والله أعلم اللي يسمونه عندنا الكرمة، ما أدري وش يسمونه عندنا. نعم، على كل حال هذا الدبغ يعني عبارة عن تنظيف الجلد وإزالة ما يكون فيه من الخبث. فإذا دبغ الجلد فإن المؤلف يقول إنه لا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ. وهنا نسأل أولا، هل جلد الميتة نجس؟ نعم، الجواب فيه تفصيل. إن كانت الميتة طاهرة فجلدها طاهر، وإن كانت الميتة نجسة فجلدها نجس. أولا، هل هناك ميتة طاهرة مثل السمك؟ السمك الجراد الظاهر على ما له جلد، لكن لا بأس، هي ميتته طاهرة. السمك ميتته طاهرة لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، هذا لا أشكال فيه، جلده طاهر وكلها طاهر ولا فيه أشكال. أما الذي ينجس بالموت فإن جلده ينجس به، ينجس بالموت لأنه داخل في عموم الميتة، أليس كذلك؟ فيكون داخلا في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ولا يلزم من التحريم النجاسة. القاعدة هذه صحيحة، لا يلزم من التحريم النجاسة، ولهذا السم حرام وليس بنجس، أولى، والتتن حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على قول الراجح. فلا يلزم من التحريم النجاسة، لأننا نجيب عن ذلك بأن الله عز وجل علل لما قال لا أجد محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس، هذا واضح أنه نجس. فإذا الميتة نجسة، الميتة نجسة وجلدها نجس، ولكن هل إذا دبغناه يطهر أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه لا يطهر، إنه لا يطهر، وهو كما ترون المذهب أنه لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ قالوا لأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهر. أولا لو تجيب مثل كلب وتغسله بالصابون والماء الحار 7 مرات يطهر؟ ما يطهر، نجس العين لا يطهر، أليس كذلك؟ طيب الروثة، روثة الحمار لو تبي تغسله بماء البحار تطهر؟ لا. فيقولون إن الجلد إنه عين نجسة، والعين النجسة لا يمكن أن تطهر، وهذا في الحقيقة التعليل واضح جدا أنه لا يطهر لأن نجاسته عينية. وأما الذي يطهر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية، كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه حتى ذهبت، هذا واضح أنه يطهر، لكن أما الجلد فلا. إذن فقد اعتمدوا على قياس واضح أنه لا يطهر بالدباغ. طيب هذا واحد قطع قطعة لحم من ميتة وطبخها وحط فيها قرض وكل ما ينظف قال الآن طهرت، ايش تقولون؟ ما تظهر؟ ما تظهر. إذن الجلد مثله ما يظهر، ولكن هذا القياس في مقابلة النص. نعم، هذا القياس في مقابلة النص. ما هو النص؟ النص حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بشاة يجرونها فقال هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض، وهذا صريح، يطهرها الماء والقرض وميتة يجرونها برا، فقال خذوا جلدها، فقالوا إنها ميتة، قالوا يطهرها الماء والقرض. بعد هذا نقف ولا لا؟ نقف، لكن قالوا هذا الحديث منسوخ لأنه يروى أن عبد الله بن عكيم أو عكيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الجلد من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقالوا إن هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة، والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت. نعم، واضح. طيب الجواب على ذلك، على هذا الحديث، أولا الحديث ضعيف ولا يمكن يقابل الحديث الذي هو مسلم. ثانيا الحديث ليس بصريح في النسخ، ليس بناسخ، لأن ما ندري هل شاة ميمونة قبل أن يموت بشهر، ربما قبل أن يموت بأيام. ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ، إذن ما يتحقق النسخ فيه. ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخر فإنه لا يعارض حديث ميمونة، لأن قوله لا تنتفعوا بإهاب ولا عصب يحمل على الإهاب قبل الدبر،
يحمل عليه قبل الدبغ، وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة. وبهذا تبين أن ادعاء النسخ لا يصح لهذه الوجوه الثلاثة: ضعف الحديث، وعدم العلم بالتاريخ، وإن كان حمله على ما لم يدبغ، على ما لم يدبغ، فيبقى حديث ميمونة محكما لا نسخ فيه. ولكنه يبقى عندنا مسألة القياس والنظر. كيف تقولون لو دبغت الكبد ما طهرت، ولو دبغ الجلد طهر وكلها أجزاء ميتة؟ ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين. نعم صح. إذن كيف نتخلص من هذا القياس؟ الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه متى ثبت الفرق في القرآن أو السنة بين شيئين متشابهين، فاعلم أن هناك فرقا في المعنى ولكنك لم تتوصل إليه، لأن إحاطتك بحكمة الله ممكنة غير ممكنة. فمتى وجدت شيء حكمين في شيئين متشابهين في الشريعة، نعم، ولكن الحكمين متغيران، فاعلم أن هناك إيش؟ سببا اقتضى اختلافهما في الحكم. ولكن لا يلزم من ذلك أن تعرف هذا السبب. فما موقفك حينئذ؟ التسليم. موقفك التسليم. ثانيا أن نقول إنه يمكن الفرق بين اللحم والشحم والجلد، فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد، لأن الجلد كالوعاء، الجلد كالوعاء، حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلوله في الجلد نفسه، أشد، لأن الجلد كما تعلمون فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم والشحوم والأمعاء وما كان داخله فإنه ليس مثله، فلا يكون فيه الخبث الذي من أجله صارت الميتة حراما ونجسا. ولهذا نقول إنه يعطى حكما بين حكمين: الحكم الأول أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ، واضح، ولا بالتنظيف، وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاهر، والجلد بينهما، فلهذا أعطي حكما بينهما. وبهذا نعرف سمو الشريعة، وأنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين، وأن كون الجلد يظهر بالدباغ من الحكمة العظيمة، نعم، وكونه ينجس بالموت من الحكمة العظيمة أيضا، لأنه ليس كالشعر والوبر والريش، وليس كاللحم والشحم والأمعاء ونحو ذلك. والثاني أن يتحقق فإن كان هناك ضرورة لكن تندفع بغيره، نعم، فلا ضرورة، ما يجوز. وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلا يجوز. وبهذا نعرف أن التداوي بالمحرم حرام، وإن كان بعض العامة يقولون التداوي بالمحرم حلال لأن الضرورات تبيح المحظورات. التداوي بالمحرم حرام. السبب: لأنه قد يشفى بدونه، وكثير من الناس يشفى بدون أن يعالج، يشرف على الموت ثم يشفيه الله. هذه واحدة. ثانيا أنه لو فرض أنه اضطر هل تندفع الضرورة به؟ قد يشفى وقد لا يشفى حتى لو استعمل الدواء. بعض الناس يقولون إن الكحة إدواها شرب لبن الحمير، ويقولون في القاعدة المعروفة: إدواء الشهاقة
لبن مهاجة. نعم هذا مفطرة. نقول هذا غير صحيح، لأن الله قد يشفيه بدون هذا، ثم هناك أدوية ثانية يشفى بها. والثاني لأنه قد يشرب لبن النهاق كما يقولون ومع ذلك لا يشفى. وليتهم قالوا دو الشهاقة لبن الناق كان طيب، لكن الله عافينا. زي إذن استفدنا قاعدتين. القاعدة الأولى إيش؟ أن الحاجة تبيح المكروه، والثاني أن الضرورة تبيح المحرم. طيب، ويستدل له أوان آنية، لكن نقول لماذا لا نجعلها معطوفة على ثيابهم وذبائحهم؟ نعم، لفساد المعنى. هذا العلم، لو قلت ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم صار المعنى ولو لم تحل ثيابهم، ولو لم تحل ثيابهم. ولا أحد يقول أن ثياب الكفار ما تحل إلا إذا كانوا معروفين بموالبس النجاسة ففيها خيار. المهم أنها معطوفة على آنية. النظرية من وجهين. الوجه الأول أنها علة في مقابلة النص فتكون مهدرة باطل. والوجه الثاني أن نقول إن النظر الصحيح عندما يتأمل الإنسان يدل على أن القياس الصحيح ما دل عليه النص من كونه يظهر بالدباغ. نعم، نبدأ بذات الجديد الآن. لأنه يظهر ما في جواب، لأن هذا هو الصحيح.
بس ما يمكن أن يجاب عن الحديث لأنه
يظهرونها.
نعم،
فقال هلا أخذتم إهابها؟
نعم،
فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة.
نعم،
قال يطهرها الماء والقرض.
نعم،
هذا صريح، هذا هو واضح
انه ذكر عن اهل
اللغه يقولون ان الاهاب ما هذا صريح، هذه ميته يجرونه. وقال انها ميته كيف نتفق؟ قال يطهرها، يطهرها ميته يجرونها ما تبقى الميته اللي تجر ما تبقى جلدها.
ايه بس الجلد رطب الان،
مو هو الان
حتى لو كانت ميته،
كيف لو كانت ميته؟
حتى لو كانت ميته يكون الجلد رطب قبل الدفن،
ولا رطب
فيكون اهابا
ولو كان إهابا. لكن الرسول يقول يطهره
الماء والقرص،
إذن يصير طاهر ولا لا؟
يكون طاهر.
هذا هو المقصود. على كل حال الآن نقول الصحيح أنه إذا دبغ يطهر، أنه إذا دبغ يكون طاهرا. نعم، لحديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره. وأما حديث عبد الله بن حكيم فإن هذا ضعيف، ولو صح فإنه يحمل على ما كان قبل الدم، على ما كان قبل الدم. نعم، يقول ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. يباح استعماله استعمال إيش؟ جلد الميتة بعد الدبغ في يابس. أفاد المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز، لا في يابس ولا في غير يابس، لأنه نجس. وظاهره أيضا أنه لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسا، وهذا فيه نظر، لأن نقول إذا كان يابسا واستعمل في يابس فإن النجاسة هنا لا تتعدى، لا تتعدى، كما لو قددناه وجعلناه حبالا لا يباشر بها الأشياء الرطبة، فإن هذا لا مانع منه. وأما قوله في يابس بعد الدبغ في يابس، في الرطب يجوز ولا لا؟ لا يجوز في الرطب، يعني ما يجوز أن نجعل فيه ماء ولو بعد الدبغ، ولا أن نجعل فيه لبنا، ولا أن نجعل فيه أي شيء رطب. لماذا؟ لأنه إذا كان نجسا ولاقاه طاهر ماء تنجس الماء به، هذا الماء يتنجس به، أما إذا كان في يابس والجلد يابس فإنه لا يتنجس به، لأنه النجاسة ما يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها، فإذا لم يتعدى أثرها فإن حكمها لا يتعدى. ولهذا عند العامة كلمة حقيقية يقولون ليس بين اليابسين نجاسة، ليس بين اليابسين نجاسة، يعني إذا تلاقى نجسان وهما يابسان فإن النجاسة لا تنتقل إلى الطاهر. وقوله يباح استعماله بعد وفي يابس، إذا قلنا بالقول الراجح الصحيح أنه يبهر بالدباغ فإنه يباح استعماله في اليابس وفي الرطب، ويدل لذلك أن رسول توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، وذبائح المشركين نجسة، ذبائح المشركين نجسة، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من هذه المزادة، يدل على أنه يباح استعماله في الرطب لأنه يكون طاهرا. يباح لا ما بالفعل هو استعمال، لكن من الضمير في استعمال، يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله، فإنه يباح استعماله في اليابس. أفادنا المؤلف هنا أن الذي يباح استعماله بعد الدبر في اليابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. ما هو الطاهر في الحياة؟ أولا كل مأكول فإنه طاهر في الحياة، كل مأكول فهو طاهر في الحياة، مثل إبل، بقر، غنم، ضبع، ضباء وما أشبهها كذا. طيب ثانيا على المذهب كل حيوان من الهر فأقل، من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة، مثل الهرة طاهرة في الحياة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. ثالثا كل شيء ليس له نفس سائلة، يعني دم، كل شيء ليس له دم يسيل إذا ذبح أو قتل فإنه طاهر، هذا الحيوان الطاهر. رابعا الآدمي، لكن الآدمي هنا غير وارد لأن استعمال جلد الآدمي محرم لا لنجاسته ولكن لحرمته. نعم. طيب إذن لو دبغ الإنسان جلد فأرة أو جلد هرة هل يطهر على المذهب؟ لا لا يطهر، لا يطهر، ما أنا شيء يطهر على المذهب، لكن يباح استعماله في اليابس. وعلى القول الثاني يطهر فيباح استعماله في اليابسات والمائعات. واضح؟ طيب يصح أن نجعل جلد الهرة السقاء صغير إذا لبغناه؟ لا على المذهب واضح، ما على القول الثاني يصح لأنه طهر. فمدار الخلاف الآن على الطاهر في الحياة، جلد الحيوان الطاهر في الحياة طبالك. وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة، أن مناط الحكم على طهارة الحيوان في حال الحياة، فما كان طاهرا في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس ولا يطهر على المذهب، وعلى القول الثاني يطهر. فيه قول ثالث أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لكن بشرط أن تكون الميتة مما تحله الزكاة، أن تكون الميتة مما تحله الزكاة، يعني مما يؤكل، فأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر.
وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فجلد الهر وما دونها في الخلقة لا يدخل. ودليل هذا القول أن في بعض ألفاظ الحديث تباغ جلود الميتة زكاتها زكاتها، فعبر بالزكاة. ومعلوم أن الزكاة لا تطهر إلا ما يؤكل ويباح أكله. لو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم وقطع الوجين والحلقوم والمري، نعم يحل، ما يسمى زكاة. فعلى هذا نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر بالدباغ. هذا دليل. الدليل هو دباغ جلود الميتة زكاتها. وفيه أيضا تعليل أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم. وهذه العلة بعد الموت باقية ولا منتفية؟ منتفية. وعلى هذا فيعود إلى أصله، إلى أصله وهو النجاسة، فلا يطهر بالدباغ. وهذا القول هو الراجح. وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ. مفهوم؟ هذا هو القول الراجح، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وله قول ثاني يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل أن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدباغ. ثم قال ولبنها، لبنها ايش لبن؟ ما عندنا عظم الميتة. لبنها اي الميتة. اذا قيل اين مرجع الضمير؟ قلنا قوله ولا يطهر جلد ميتة، جلد ميتة. اما على النسخ التي بايديكم فانه المرجع الضمير قوله عظم الميتة، الميتة في قوله عظم الميتة، لكنه ليس كذلك عندي. لبن الميتة نجس، لبن الميتة نجس، وإن لم يتغير بها وإن لم يتغير بها. ليش؟ هي لأنها ميتة حرام نجسة، لكن اللبن والشأن قالوا لأنه مائع لاقى نجسا فتنجس به، وماء مثل ما لو سقطت فيه نجاسة، مائع لاقى نجسا فتنجس به. وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة وهي في حال الحياة، لأن هذا الضرع وعاء له بمنزلة الإناء، لكنهم يقولون إنه لما ماتت نجست، فيكون هذا اللبن قد لاقى نجاسة فينجس بذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طاهر، أن لبن الميتة طاهر، بناء على اختياره رحمه الله بأن الشيء لا ينجس إلا بالتغير. فقال إذا لم يكن هذا اللبن متغيرا بدم الميتة أو ما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرا. والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح المذهب، لأنه وإن كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لقاه من النجاسة، لأن النجاسة محيطة به من كل جانب فهو يسير. ثم إن الذي يظهر سريان العفونة، عفونة الموت إلى هذا اللبن المائع، لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسا. ثم لو قلنا بأن هذا فيه نظر من حيث القاعدة، لأن القاعدة عندنا أن ما لا يتغير بالنجاسة
فليس بنجس، وهذه قاعدة محكمة عظيمة. فإن نقول هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط والأخذ بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وهذا اللبن الذي لم يزل في الضرع قد يكون داخلا في العموم، فالمهم أن الاحتياط البعد عنه. أيه نعم يجوز الشرب لأنه عنده طاهر. لبن الميتة وكل أجزائها نجسة، كل أجزائها نجسة، اليد، الرجل، العين، الرأس، كل الأجزاء نجسة لعموم قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالميتة يطلق على كل الحيوان، كل ظاهر وباطن. يقول مؤلف طيب هل يدخل في قوله كل أجزائها الجلد؟ لكن سبق الكلام عليه وهو قوله ولا يطهر جلد ميتة، لأن قوله ولا يطهر جلد ميتة من لازمه أنه نجس، واضح؟ أيه؟ لا لا أبدا، هذا الجلد قد لا نقول من الأجزاء وقد نقول من الأجزاء ولكن سبق الكلام عليه. قال غير شعر ونحوه، غير شعر الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش، هذه أربعة، الشعر والصوف والوبر والريش. الصوف للغنم الضأن، والوبر للإبل، والشعر لما للمعز والبقر وما أشبهها، والريش للطيور. طيب وقول المؤلف لبنها وكل أجزائها نجسة، يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة. وش اللي ميتة طاهرة؟ السمك، السمك يعني كل حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. هل يلزم من الحل الطهارة؟ نعم ما في شك يلزم من الحل الطهارة. وهل يلزم من الحرمة النجاسة؟ طيب هل يلزم من نجاسة التحريم؟ نعم. كل إذا نأخذ قواعد ثلاثة الآن، كل حلال فهو طاهر، نعم، وكل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجسا، تمام. طيب يستثنى حيوان البحر كله، هذا ميتته طاهرة. يستثنى أيضا ميتة الآدم فإنها طاهرة لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ولعموم قوله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، ولأن الرجل إذا مات يغسل ولو كان نجسا ما أفاد به التغسيل. طيب والثالث كل ما ليس له دم، كل ما ليس له دم، والمراد الدم الذي ينسفح إذا ذبح أو قتل، مثل كالذباب والصراصير والجراد وغيرها، نعم، الوزغ. الوزغ يقول الإمام أحمد له نفس سائلة، والعقرب لا ليس كذلك، العقرب ما له دم. ها إيه كيف له دم؟
لا لكنه يؤثر على الأرض ينزل الأرض. طيب الفأرة لها نفس لها دم يسيل إذن هي نجسة. طيب إذن كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فإنه طاهر. ها نعم بقايا في الحياة لكن كلامنا بعد الموت هي نجسة بعد الموت. فما هو الدليل على طهارة ما ليس له دم يسيل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه. فإن قوله فليغمس يشمل غمسه في الماء الحار، وهو إذا غمس في الماء الحار يموت. ولو كان ينجس كان الرسول يأمر بإراقته. نعم لا في هذا في خلاف يأتي إن شاء الله في النجاسة. طيب هذه الحيوان الطاهر في الحياة. المؤلف يقول نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة، والمؤلف يقول لبنها كل أجزائها نجسة استثنينا من الميتة الطاهر في الحياة، وهي ثلاثة أشياء، صارت ثلاثة أشياء. أولى كذا، إذن يستثنى من الميتة ما كان طاهرا بعد الموت، وهو ثلاثة أشياء: حيوان البحر والآدمي وما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له يسير، هذه طاهرة. طيب هو يلزم من طهارة الشيء حله؟ لا لا يلزم، يلزم من حله الطهارة ولا يلزم من طهارة الحل. فبعر البعير ويوكل. طيب إذا لا يلزم من طهارة الحل، ما لا نفس له سائلة طاهر ويلزم منه الحل؟ لا. نعم طيب هذه تضاف إلى القواعد الثلاثة السابقة تكون أربع قواعد. نعم أنه لا يلزم من الحل لا يلزم من الطهارة الحل. طيب يقول المؤلف كل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا. يجز يعني إما بمقص وإما بموس، ولا يقلع قلعا. لماذا؟ لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة، وهذا يظهر واضحا جدا في الريش، ولا لا في الريش. أما الشعر هو ما هو ظاهر لكنه في الحقيقة هو الواقع، يعني هو منغرس في الجلد وفيه شيء في مباشر للنجاسة، يقول لابد أن يجز جزا. وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشعر ونحوه، طاهر، اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه دباغ ولا غيره، والثالث الجلد وهو طبقة بينهما وفيه، والحكم ليس إلى هذا ولا إلى هذا، بل حكمه بينهما. ذكر الفقهاء في هذا، ذكر الشارح رحمه الله أن جعل المصران والكرش وترا دباغ، كلام باللغة العربية هذا. نعم لا، جعل المصران والكرش وترا دباغ، هذا العبارة، جعل المصران والكرش وترا دباغ. أظن حسين يمكن يعرب لنا هذا، ترجم. المصران معروفة ولا لا؟ والكرش معروف، جعله وترا يعني حبالا، حبال وتر، دباغ يعني بمنزلة الدباغ، وبناء على ذلك يكون طاهرا ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب. لكن صاحب الفروع رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولا سيما في الفقه يقول يتوجه لا، يتوجه لا، المعنى أن الذي يرى هو رحمه الله أن الأوجه بناء المذهب أو بناء على قول الراجح عنده أنه ليس دفاغا، وما قاله متوجه، لأن المستان والكرش من صلب الميتة ما يطهر بهذا، لا سيما أيضا أنه يقول يجعل وتر ما يدبر، لأنه ما يدبر. فالصواب ما ذهب إليه صاحب الفروع أنه لا. وبهذه المناسبة صاحب الفروع رحمه الله يقول من عنده ويتوجه، وصاحب الغاية غاية الذي الشيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والإقناع، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، إذا أراد أن يقول شيئا يفرعه من عنده يقول يتجه يتجه. ففرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه صاحب الفروع، أفهمتم؟ يعني هذا ينفعكم إذا مر عليكم ما في عبارات حواشي ويتجه كذا، فهو من عبارات من؟ مرعي صاحب الغاية من المتأخرين. وإذا قيل يتوجه فهو من كلام صاحب الفروع، لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم. يعني توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبني على القواعد والأصول، أما اتجاهات الإمام الشيخ مرعي رحمه الله فهي دون مستوى تلك. نعم، يقول غير شاعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته، هذه قاعدة فقهية. ما أبين، ما إعراب ماء، هي مبتدأ محلها الرفع، لكن ما نوعها؟ استفهامية، شرطية، موصولة. لكن إن جعلتها موصولة قالت لك الفاء في قوله فهو كميتته، وش محل لأجل؟ ليش أجي؟ لأن الفاء ما تأتي إلا رابطة، رابطة فتكون داخلة على جملة جواب الشر. نعم، طيب هذا خلاف الأصل. إذا معناه إن إذا جعلناها ما موصولة فإن شبهناها بالشرطية وأدخلنا الفاء في جوابها، مفهوم؟ لكن إذا جعلنا ما شرطية فهو أولى، أولى من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ. أما من ناحية اللفظ لوجود الفاء في الجواب، وأما من ناحية المعنى فلأن هذه قاعدة، واستعمال الشرط في القاعدة أبلغ من استعمال اسم الموصول. فنقول ما أبين هذه ما شرطية، وأبين بمعنى فصل، أبين بمعنى فصل. وقول من حي يعني من حيوان الحي، ولا حتى من الشجر الحي، أي من الحيوان. وقول فهو كميتته يعني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة، فهمتم؟ ما أبين من الآدمي فهو طاهر حرام لحرمه، لحرمته لا لنجاسته وخبثه. ما أبين من البقرة فهو نجس، نجس حرام لأن ميتتها نجسة حرام. ما أبين من السمك طاهر حلال. طيب ما أبين من الجرادة، يجوز تأخذ فخذ الجرادة تقصه ويحيه وتأكله؟ ها؟ أي نعم يجوز، والله أعلم.